الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. قد مر بنا فيما مضى الكلام على ما جاء في الرياء، وعقد المؤلف رحمه الله بابا بعد ذلك له ارتباط به، بينهما عموم وخصوص، وهو ما عنون له بباب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، أي أن الإنسان يريد بالعمل الصالح ثواب الدنيا، ويريد أن يكافأ عليها ويجازى في الدنيا لا في الآخرة. واستشهد المؤلف رحمه الله بقول الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فإرادة الإنسان بعمله الدنيا هي أن لا يقصد بذلك الثواب من الله في الآخرة، وإنما يريد به أن يجازى على العمل الصالح في الدنيا. فإذا كان كذلك فإنه ليس له في الآخرة حظ ولا نصيب، كمهاجر أم قيس، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فهذا نوع من أنواع إرادة الإنسان بعمله الدنيا، اثنان هاجرا من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، أحدهما يريد الفرار بدينه، والآخر يريد أن يتزوج امرأة هناك، أو يريد أن يتعامل ويبيع ويشتري مع الناس لأن الربح هناك أكثر، فهذا ليس له حظ في الآخرة على هجرته. والفرق بين هذا الباب والرياء هو أن الرياء مما يراد به الدنيا، لكن ليس كل ما يراد به الدنيا من الرياء، فإن الإنسان قد يعمل عملا صالحا لوجه الله تعالى لكن لا يريد ثواب الآخرة، وإنما يريد ثواب الدنيا، يريد أن يعطيه الله تعالى على عمله هذا ثوابا في الدنيا ولا يريد الثواب في الآخرة، فهذا لا يسمى مرائي، وإنما قصد بعمله الحياة الدنيا وزينتها. والله جل وعلا يقول من كان يريد أي من كان يطلب الحياة الدنيا ويريد زينتها أي ما فيها من متع وما فيها من خيرات ولا يريد بالعمل الصالح الثواب عليه في الآخرة، فالله تعالى وعده بأن يعطيه وفاءه كاملا على مطلبه في الدنيا ولا ينقص من ذلك شيء، نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، يعني وهم في الدنيا لا ينقصون من ثواب أعمالهم. لكن ما هي النتيجة في الآخرة؟ قال أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، لأنهم ليس لهم رصيد قدموه، الذي قدموه في الدنيا يريدون ثوابه في الدنيا ولا يريدون عليه ثوابا في الآخرة، فإذا جاءت الآخرة لم يكن لهم رصيد من الحسنات لأنهم أعطوا إياها ووفوا أجور أعمالهم في الدنيا، فأتوا يوم القيامة وليس لهم عمل وحبط ما صنعوا فيها، أي أن ما عملوه من أعمال خيرة حابطة كلها، قد أخذوا مكافأتها ومجازاتها في الدنيا، وباطل ما كانوا يعملونه من عمل، لأن من شرط العمل أن يقصد به وجه الله تعالى والدار الآخرة، يعني يريد الإنسان الثواب على عمله هذا من عند الله تعالى بالفوز بالجنة والنجاة من النار، فهؤلاء ليس لهم رصيد من هذا العمل. وقد ورد في حديث طويل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة نزل ليقضي بينهم وكل أمة جاثية، فأول من يدعو به رجل جمع القرآن، ورجل قتل في سبيل الله، ورجل كثير المال، فيقول الله تبارك وتعالى للقارئ ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال بلى يا رب. قال فماذا عملت فيما علمت؟ قال كنت أقوم آناء الليل وآناء النهار. فيقول الله له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، ويقول الله له بل أردت أن يقال فلان قارئ فقد قيل ذلك. فهذا الذي يقرأ القرآن لأجل أن يمتدحه الناس ويثنوا على حفظه وتجويده وحسن صوته ونحو ذلك، هذا يأتي يوم القيامة وليس له رصيد أبدا، لأنه حصل على المكافأة على ذلك في الدنيا، وهو أن الناس أثنوا عليه، بخلاف الإنسان الذي يعمل هذا العمل وهو لا يريد ثناء الناس ولا يطلبه ولا ينشده ولا يقصده، وإنما يقصد الثواب على عمله من الله تعالى، فإن هذا في أعلى المنازل. قال ويؤتى بصاحب المال فيقول الله له ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال بلى يا رب. قال فما عملت فيما آتيتك؟ قال كنت أصل الرحم وأتصدق. فيقول الله تعالى كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، ويقول الله بل أردت أن يقال فلان جواد فقد قيل ذلك. فهو يريد بهذا العمل أن يمتدحه الناس ويقال المحسن الكبير والمتصدق والإنسان الكريم، فهذا قد حصل عليه في الدنيا وحينئذ ليس هناك غيره في يوم القيامة لم يحصل على شيء. قال ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقال له فبماذا قتلت؟ فيقول أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت. فيقول الله تعالى له كذبت. وتقول له الملائكة كذبت. ويقول الله بل أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل ذلك. فهذا الإنسان ذهب يقاتل لا لأجل أن يحصل على الثواب من عند الله تعالى، وإنما لأجل أن يقول عنه الناس أنه فلان الشجاع وفلان الجريء وفلان القوي، وهذا قد حصل وقاله الناس فهو حظه من ذلك وليس له في الآخرة من نصيب. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي، أي على ركبتي أبي بكر، فقال على ركبتي أبي هريرة، ثم قال يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة، لأنهم ليس لهم رصيد من الأعمال الصالحة. كل الأعمال الصالحة التي عملوها في الدنيا لا يريدون ثوابها في الآخرة، وإنما يريدون ثوابها في الدنيا وقد حصلوا عليه فانتقلوا للآخرة وليس لهم شيء، ليس عندهم مغنم. فهذا باب خطير من أبواب إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وهو أشد من الرياء، لأن الرياء قد يأتي الإنسان لحظة ثم يغيب، وأما إرادة الإنسان بعمله الدنيا فإنه يكون ملازما له ومستمرا قاصدا إياه في البداية، كمن طلب العلم لأجل أن يكون عالما يرى مكانه بين الناس ومكانته بين الخلق، أو من يصلي بالناس لأجل أن يأخذ المكافأة والراتب لا لأجل الثواب المترتب على إمامة الناس بالصلاة، فإن هذا يحصل على المكافأة وهذا ثوابه، أو هذا يحصل على المكانة الاجتماعية بين الناس وهذا هو حظه ونصيبه، ويأتي يوم القيامة وليس له شيء. أما إذا أراد الإنسان أما إذا أراد الإنسان بعمله وجه الله تعالى وحصل على شيء من مصالح الدنيا وثوابها فإن هذا من فضل الله تعالى، وهذا هو الذي وعد الله تعالى عباده المتقين بأن يعزهم ويسعدهم في الدنيا وفي الآخرة. فإن الإنسان إذا قصد ثواب الله تعالى في الآخرة فيحصل له السعادة والخير في الدنيا، ويحصل له الثواب العظيم يوم القيامة، لأن هذا لم يرد ثواب الدنيا وإنما أراد ثواب الآخرة، وأتته الدنيا وهي راغمة، أتته الدنيا وهي راغمة، وقد وعد الله تعالى عباده الصالحين بأن يسعدهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لهم جنات الفردوس هم لها الوارثون. وقد ذكر المؤلف رحمه الله أنواعا لإرادة الإنسان بعمله الدنيا، قال من ذلك ما يعمله بعض الناس من صلاة وصدقة وصلة وإحسان وترك ظلم، ولكنه لا يريد ثوابه في الآخرة وإنما يريد أن يجازيه الله تعالى بحفظ ماله وتنميته أو حفظ أهله وعياله وإدامة النعمة عليه. فهذا أراد بعمله الصالح الدنيا، وإن كان مخلصا لله تعالى لم يقصد غير الله، لكن يريد أن يحصل على جزاء هذا العمل الصالح الخالص في الدنيا، لا يريد الجزاء عليه في الآخرة. فهذا داخل في ضمن هذا الباب، وهو أنه لم يرد ثواب الآخرة. والنوع الثاني وأن يعمل الإنسان أعمالا صالحة ونيته رياء الناس لا طلب الثواب. وهذا هو النوع الذي مر بنا في الباب السابق في الدرس الماضي، وهو الذي يرائي الناس ويعمل لأجل الناس، ويدخل في هذا النفاق، ويدخل فيه الرياء، ويدخل فيه السمعة. النوع الثالث وأن يعمل الإنسان أعمالا صالحة يقصد بها تحصيل المال فقط، كمن يهاجر مثلا لأجل أن يتاجر في البلد الذي هاجر إليه، ولم يقصد الفرار بدينه، أو يذهب للجهاد لأجل أن يحصل على الغنائم لا لأجل الثواب، فهذا عمله صالح لكنه قصد به ثواب الدنيا. أو إنسان يحج لأجل أن عنده بضائع يريد أن يسوقها في موسم الحج، فهؤلاء كلهم عملوا عملا صالحا لكنهم لم يريدوا الثواب عليه في الآخرة، وإنما أرادوا تنمية أعمالهم وتجاراتهم، فهؤلاء ليس لهم حظ من أعمالهم الصالحة هذه. فهذا الباب باب خطير قد يحصل لكثير من الناس، والله تعالى يريد من عبده أن يقصد به وجهه، وأن يكون عمله صالح، وأن يريد الثواب عليه في الآخرة، وأيضا يريد عليه الثواب في الدنيا مع الآخرة، لا أن يقصد الآخرة الدنيا فقط، فإنه إذا كان قصده الدنيا فإن الله تعالى يثيبه على عمله في الدنيا، ولكنه إذا أتى يريد جني الثمار في الآخرة لم يجد شيئا، لأنه حصل على كل ثوابه في الدنيا في وقت هو أحوج ما يكون فيه إلى ما ينجيه، فلا يوجد شيء ينجيه من ذلك، فيكون مصيره إلى النار. فالله جل وعلا يقول إن من كان هدفه وغايته طلب المكافأة على أعماله الصالحة في الدنيا فإنا نوفيه ذلك، ولكن ليس له يوم القيامة حظ ولا نصيب، وهم يعطون كامل أجورهم في الدنيا لا يبخسون شيئا من ذلك، ولكنهم يوم القيامة ليس لهم إلا النار، وحبط ما صنعوا في هذه الدنيا من أعمال وباطل ما كانوا يعملون. هذا هو الأمر الهام في هذه المسألة، فعلينا أن نتنبه لهذا وأن ندرك عظيم خطره. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يريد بعمله الآخرة، وأن يجنبنا الشرك والنفاق والرياء والسمعة، وأن يباعد بيننا وبين السيئات ما ظهر منها وما بطن، وأن يختم لنا شهرنا بعفوه وغفرانه والعتق من النيران، وأن يعيد علينا هذا الشهر أعواما عديدة، والإسلام والمسلمون في عز ورفعة، كما نسأله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين الأحياء منهم والميتين. وأكتفي بهذا لإتاحة الفرصة للأسئلة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا السائل يقول: ما هي الطريقة للوفاء بالصلوات للفرد الذي لم يكن يصلي من قبل؟ الحمد لله أن الله قد هداه، نسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا ويثبتنا في القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والإنسان الذي كان تاركا للصلاة إذا تاب إلى الله تعالى توبة نصوحة فلا يحتاج إلى قضاء، ليس عليه قضاء، لأن التوبة تجب ما قبلها، وهو في حال تركه للصلاة كان كافرا فلا قضاء عليه، فبتوبته يبدل الله سيئاته حسنات، وعليه أن يكثر من الأعمال الصالحة والمحافظة على الصلاة الجماعة في أوقاتها في المساجد، ويكثر من نوافل العبادة، ويكثر من التوبة والاستغفار والندم على ما مضى، حيث مضى جزء من عمره لم يكن يعمل فيه صلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، فيتحسر على ذلك على الوقت الذي مضى من حياته وهو كان مهملا ومفرطا في أمر عظيم من أمور الإسلام، وعليه أن يعزم على أن لا يعود لمثل هذه الحال، مع مصاحبته للاستقامة في كل أحواله. يقول: طواف الوداع هل يصح ويمكن طواف قبل صلاة الفجر أو العيد ثم مغادرة مكة بعد ذلك؟ طواف الوداع بالنسبة للحاج واجب من واجبات الحج، وبالنسبة للعمرة ينبغي للإنسان أن يحرص على الإتيان به، وإن تركه فلا فدية عليه، لكن ينبغي عليه أن يحرص على أن يأتي به، لأن فضله عظيم وثوابه إن شاء الله كثير. وإذا طاف الإنسان ثم صلى الفجر ثم غادر، أو طاف قبل صلاة العيد ثم غادر بعد صلاة العيد، فإنه لا يؤثر، الفاصل اليسير لا يؤثر في ذلك. يقول: ما حكم من حلف بغير الله؟ الحلف بغير الله لا يجوز ومحرم، وهو شرك أصغر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فلا يجوز الحلف بالنبي أو بالحياة أو بالشرف أو غير ذلك، وإنما يحلف بالله وحده لا شريك له. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: أن أحلف بالله كاذبة أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقة. والحلف بالله كاذبة هي اليمين الغموس من كبائر الذنوب، وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في النار، فهي أخف وزرا من الحلف بغير الله. فلا يجوز الإنسان أن يحلف بغير الله، والإنسان الذي عود لسانه هذا يجب أن يقلع عن ذلك ويتوب إلى الله تعالى. يقول: ما حكم إقامة مولد ادعاء للمحبة؟ سؤال مواضع، ما أدري، لعله يقصد إقامة احتفال بميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام ما أقام احتفال لمولده، والصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم أتقى الناس وأحب الناس لرسول الله لم يقيموا احتفالا لميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك التابعون وأتباع التابعين، ومن تبعهم إلى القرن السادس لما كثر الاختلاط ودخلت الدولة الإسلامية، أقام أحد الحكام حفلا عظيما تكلفته 1,000,000 دينار إسلامي تشبها بالنصارى الذين يقيمون احتفالا لميلاد المسيح. ثم بعد ذلك انتشرت هذه العادة عند بعض أهل الأهواء والطرق، وحينئذ فالصحيح أن إقامة الاحتفال بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم بدعة من البدع، لا يجوز وهو محرم. وأما محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها تثبت بصدق المتابعة له، فالإنسان الذي يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدق وإخلاص عليه أن يلتزم منهجه ويقتدي به في أعماله وتصرفاته، أما أن يعصي أوامره فليس محبا له، لأن المحب على الحقيقة هو الذي يلتزم بتعليمات المحبوب. والله جل وعلا يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. فالإنسان الذي لرسول الله صلى الله عليه وسلم عنده مكانة عليه أن يقف عند تعليمات الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يزيد فيها ولا ينقص. من زاد فقد ابتدع، ومن نقص فقد خالف وقصر. يقول: ما حكم الاستغاثة أو الاستشفاء بغير الله؟ الاستغاثة لا تكون إلا ممن يقدر عليها، فإذا كان عندك إنسان حاضر موجود وأنت وقعت في ورطة أو وقعت في بير، فتقول: أغثني، يعني ساعدني في الخروج من البير، فيمد لك الحبل ويخرجك أو ينزل لك السلم وتصعد عليه، فيسمى أغاثك. أو تجد إنسان مسكين ما عنده طعام، فتأخذ من الطعام الذي معك وتعطيه، فتعتبر أغثته، هذا شيء مقدور عليه. أما طلب الحاجات من الأموات فإن هذا طلب من فاقد للشيء، وفاقد الشيء لا يعطيه، أو طلب شيء من حي لكن لا يقدر عليه إلا الله، فهو هذا أيضا هذا طلب من فاقد للشيء، وفاقد الشيء لا يعطيه. وعلى هذا فطلب شيء لا يقدر عليه إلا الله من غير الله يعتبر شركا بالله. مثال هذا أن يذهب إنسان إلى ضريح السيد فلان ويطلب منه الشفاء أو رد الغائب أو جمع شمله مع زوجته أو تفريج كربته، هذا كله لا يجوز إلا لله، وطلبه من غير الله يعتبر شركا أكبر يخرج به الإنسان من الإسلام. وأما الشفاعة فإن معناها أنك تطلب من أحد أن يكون واسطة بينك وبين من بيده الحق والقدرة عليه أن يعطيك صاحب الحق حقك، كأن تذهب إلى شخص من الناس وتطلب منه أن يتوسط لك عند مدير الإدارة أن يعطيك إجازة لمدة أسبوع أو نحو ذلك، فيذهب هذا الشخص ويطلب من مدير الإدارة أن يمنحك إجازة أو يعطيك علاوة أو نحو ذلك، فهذه تسمى شفاعة. والله تعالى يقول: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. هذه شفاعة فيما يقدر عليه المخلوقون، أما ما لا يقدر عليه المخلوق وإنما هو مما لا يقدر عليه إلا الله فإنه لا يطلب إلا من الله تبارك وتعالى. مثال هذا